أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. عرفنا أن الشك في النسخ له نحوان. الشك في النسخ بمعناه الحقيقي طبعا لا في عالم الملاكات بل في عالم الملجا، والشك في النسخ بمعناه المجازي. وعرفنا أنه النحو الأول شك في إلغاء الجعل أو عدم إلغائه، وأما النحو الثاني فالشك فيه شك في حدود ما جعل، شك في حدود الحكم المجعول، هل هو مجعولا بمقدار زمن معين محدود بأمد معين أو أنه ليس كذلك. قلنا إن الظاهر من كلمات المصنف رحمة الله تعالى عليه أنه يمكن أن يتعرض تارة لحكم الأصل اللفظي وأخرى لحكم الاستصحاب الذي هو الأصل العملي. فهنا إذن بحثان: البحث الأول الشك في النسخ بمعناه الحقيقي، والبحث الثاني الشك في النسخ بمعناه المجازي. وفي كل واحد من هذين البحثين يطرح سؤالان. السؤال الأول أنه هل يمكن إلغاء هذا الشك ورفع هذا الشك بالأصل اللفظي بالتمسك بالإطلاق، أو أنه لا يمكن رفع هذا الشك وإلغاؤه. السؤال الثاني أنه على تقدير انتهاء النوبة إلى الأصل العملي، فهل يمكن معالجة هذا الشك عمليا بالاستصحاب باستصحاب عدم النسخ، أو أنه لا يجري ذلك الاستصحاب. نبدأ إذن بالحديث عن الشك في النسخ بمعناه الحقيقي الذي يرجع إلى الشك في إلغاء أصل الجعل أو عدم إلغاء. هل يمكن في الحالات التي يشك فيها الفقيه في أن الشارع المقدس ألغى جعله الأول أم لم يلغه، هل يمكن له أن يتمسك بالإطلاق لإثبات أنه لم يلغه لإثبات عدم الناس؟ هل الإطلاق في هذه الحالة إطلاق الخطاب الإطلاق الإثباتي يكون أمارة تلغي هذا الشك، أو أنه لا يكون كذلك؟ مصنف رحمة الله تعالى عليه يرى أنه لا يمكن التمسك بالأصل اللفظي، لا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات أن الشارع المقدس لم ينسخ جعله الأول، لم يلغي جعله الأول. طبعا هو لا يبين السبب في الكتاب، غاية ما يقوله أنه لا يمكن التمسك بالأصل اللفظي. هل يمكن جريان الاستصحاب؟ ينتقل مباشرة إلى السؤال الثاني. ما يمكن أن يكون وجها لذلك هو أن الإطلاق إنما يتم في المورد الذي يمكن أن يتمسك فيه بقرينة الحكمة، وقرينة الحكمة إنما تقتضي نفي شيئاً لو كان دخيلا في المراد لكان خلاف الحكمة في تركه. إذن شوف قرينة الحكمة ماذا تقتضي؟ قرينة الحكمة تقتضي أن كل ما يكون دخيلا في مراده فلو تركه لكان تركه خلاف الحكمة. من هنا نتمسك بقرينة الحكمة لنفي القيود المحتملة التي لا يوجد دليل عليها، التي لا يوجد دلالة عليها في الخطاب، لأنه لو كان هناك قيود، لو كانت هذه القيود دخيلة في واقع مراده فلو تركها المولى لكان هذا منافيا لحكمته. مقتضى الحكمة أن يبينها وأن يذكرها. إذن قرينة الحكمة إنما تقتضي إثبات الإطلاق في موردان. لو كان للقيد دخالة في المراد لكان تركه خلاف الحكمة. هذا هو معنى أصلا قرينة الحكمة. بعبارة أخرى، إنما يتمسك بقرينة الحكمة عند احتمال مدخلية قيد في المراد. ونحن في النحو الأول من الشك في النسخ، يعني في النسخ بمعناه الحقيقي، المفروض أننا نعلم أن الجعل الأول صدر مطلقا من المولى. المفروض أننا نعلم أن واقع مراد المولى من هذا الجعل هو الجعل المطلق. فنحن نعلم بالإطلاق الثبوتي، نعلم بعدم مدخلية القيد، لأننا نحتمل مدخلية القيد. على هذا الأساس لا مورد للتمسك بالإطلاق، لا مورد لجريان مقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة إنما يتمسك بها لنفي محتمل الدخالة، لنفي القيد الذي نحتمل دخالته في المراد، ولا نتمسك بقرينة الحكمة في المورد الذي نعلم فيه بالمراد ونعلم فيه عدم دخالة القيد، لأن الشك في النسخ بالنحو الأول لا يرجع إلى احتمال دخالة قيد في المراد، بل يرجع إلى احتمال أنه رفع المولى يده عن مراده الأول بالكامل، ألغى مراده الأول. شوف الآن مقتضى الحكمة ما هو؟ مقتضى الحكمة أن لا تبين مرادك ناقصا، أن لا يبقى شيء من مرادك بحاجة إلى بيانان ثم لا تبينه. ولا تقتضي قرينة الحكمة أن تتشبث بمرادك هذا إلى أبد الآبدين، لا تقتضي قرينة الحكمة أن تصر على رأيك إلى الأبد. غاية ما تقتضيه قرينة الحكمة هو أن كل ما تعلقت به إرادتك فعليك أن تبينه، عليك أن لا تأتي بالكلام ناقصا غير واف بالدلالة عليه. ولا تقتضي قرينة الحكمة أن المراد المعلوم، أن المراد المنكشف من كلامك يجب أن تصر عليه، ويجب أن لا تعدل عنه، ويجب أن تحافظ عليه إلى الأبد. وفيما نحن فيه، الشك في النسخ ليس مرجعه إلى أنه يوجد قيد نحتمل دخالته في المراد ثم كان الخطاب غير واف بالدلالة عليه، بل مرجع هذا النحو من الشك إلى أي شيء؟ إلى أننا نشك في أنه هل رفع يده عن مراده الأول الذي نعلم أنه مطلقان، أو أنه لم يرفع اليد عن مرادها الأول. فالتمسك بالإطلاق في المقام لا يجدي شيئا، ولا يلغي هذا الشك الموجود في نفس الفقيه، لا يلغيه حقيقة ولا تعبدا، حقيقة واضحة وتعبدا، لأن التمسك بالإطلاق ما هو مورده؟ مورده هو مجرى قرينة الحكمة، وقد عرفت أنه لا مجرى لقرينة الحكمة في المقام. على هذا الأساس لا يمكن التمسك بالأصل اللفظي.
ما في نصب الإطلاق لإثبات دوام الإطلاق؟
شو دوام الإطلاق يعني؟ لأن هو شوف نحن ماذا نقول؟ نقول الآن مراده من الجعل الأول إلى يوم القيامة مطلقا، لكن الكلام هل غير رأيه؟ هل صار له مراد آخر أو لا؟ هذا خارج عما تفي به دلالة هذا الكلام. قرينة الحكمة مرتبطة بدلالة نفس الكلام، أن دلالة نفس الكلام يجب أن تكون وافية بالمراد. هنا نحن لم نقل إن الدلالة غير وافية بالمراد، كل ما قلناه هو أنه هل نشأ وهل حدث مراد آخر له، استدعى يعني جعل ثان له، أو لم يحدث مراد آخر. هذا قال هذا خارج عن حدود دلالة الكلام، فلا ينفع الإطلاق في إثباته. يفترض هيك، نعم. هذا التعليل أيضا ذكره وأشار إليه السيد الهاشمي حفظه الله أو رحمة الله تعالى عليه في تعليقة له على هذا المطلب من الحلقة الثالثة. على كل حال، إذن هذا بالنسبة للسؤال الأول، هل يمكن التمسك بالأصل اللفظي لإلغاء هذا الشك أو لا يمكن؟ عرفنا أنه ليس بالإمكان أن يتمسك بالأصل اللفظي. الآن هل يمكن أن يجري الاستصحاب؟ هل يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب؟ المصنف رحمة الله تعالى عليه يرى أنه أركان الاستصحاب، ركنا الاستصحاب، من اليقين بالحدوث والشك في البقاء، لا شك ولا ريب في توفرهما في المقام. إذ عندنا يقين بصدور هذا الجهل، وعندنا شك في بقائه. هذا الجعل هل بقي هو مراد المولى واقعا أو لا؟ لم يعد هو مراد المولى واقعا، بل المولى أضرب عنه وعدل عنه. فعندنا يقين بصدور الجهل، وعندنا شك في بقائه. فركنا الاستصحاب وهما اليقين بالحدوث والشك في البقاء متوفران بلا إشكال، فيمكن لنا أن نتمسك بالاستصحاب لإثبات بقاء هذا الجعل. نشك في أنه رفع يده عن هذا الجعل أم لا، نتمسك بالاستصحاب لإثبات أنه لم يرفع يده عنه. هذا الاستصحاب لا تواجهه مشكلة سوى ما قد يتوهم، يعني سوى شبهة قد تأتي بالبال، وهي أن يقال إن هذا الاستصحاب وإن كان يتنعم بالركنين الأول والثاني، وإن كان يحظى ويتوفر له الركنان الأول والثاني، ولكنه مبتلى بأنه لا يتوفر له الركن الرابع من أركان الاستصحاب، وهو الأثر العام. بالنسبة للركن الثالث، قبل الركن الثالث قد عرفت أنه مجرد حارس ومجرد ضمانة لتحقق الركنين الأول والثاني، فلا إشكال من هذه الناحية. ما نحن على يقين من حدوثه نفس ما نحن على شك في بقائه. عندنا يقين بصدور الجعل، وعندنا شك في بقاء الجعل، فاليقين والشك لهما متعلقان بصدور الجعل أو يعني بوجود الجعل. أما الركن الرابع فقد تأتي شبهة، فقد ترد شبهة تقول إن هذا الركن الرابع ليس متوفرا في المنطقة. فإننا نسألكم، ماذا تريدون من إجراء هذا الاستصحاب؟ ما هو المقصود من إجراء الاستصحاب، أو من إجراء الاستصحاب لصالح إثبات عدم الناسخ ولصالح إثبات بقاء الجعل الأول؟ إن كان مرادكم أو إن كان يراد من هذا الاستصحاب الاقتصار على إثبات بقاء الجعل، فهذا ليس أثرا عمليا، فيبتلى الاستصحاب حينئذ بأنه لا ينتهي إلى تنجيز وتحذير. مجرد بقاء الجعل وعلمي ببقاء الجعل لا يكون منجزا ولا معذرا كما هو واضح. التنجيز والتعذير من شؤون العالم بفعلية المجعول، لا من شؤون العالم بالتكليف الإنشائي، لا من شؤون العالم بمجرد الجعل. إن أردتم أن تتوصلوا بهذا الاستصحاب إلى العلم ببقاء الجعل، ففيه أن العلم ببقاء الجعل ليس منجزا ولا معذرا، فهذا استصحاب لم ينتهي إلى تنجيز ولا تعذير، فهو استصحاب فاقد للأثر العملي، فيلغو التعبد الاستصحاب. وإن أردتم أن لا تقتصروا على العلم بمجرد الجعل، إن أردتم أن تتجاوزوا ذلك إلى العلم بثبوت المجعول، إن أردتم أن ترتبوا على العلم ببقاء الجعل، أن ترتبوا على ذلك العلم ببقاء المجعول، ففيه أن ترتب العلم ببقاء المجعول على العلم ببقاء الجعل ترتب عقلي وليس ترتبا شرعيا. الشرع لم يتعبدنا بأنه من علم بالتكليف إنشاء فإنه يعلم بفعلية التكليف في حقه، أو لم يتعبدنا بأنه إذا ثبت الوجود الإنشائي للتكليف ثبت الوجود الفعلي للتكليف، بل العاقل هو الذي يطبق الجعل الكلي للتكليف، يطبقه في الموارد التي يتحقق فيها الموضوع خارجا. تطبيق التكليف جعلا على موارد تحقق الموضوع تطبيق عقلي وليس تطبيقا تعبديا من الشارع المقدس. فإن أردتم أن تصلوا إلى إثبات فعلية المجهول ببركة هذا الاستصحاب، ففيه أن ذات المستصحاب والعلم ببقاء الجعل، وليس من آثاره الشرعية العلم ببقاء المجعول، فيكون هذا تمسكا بالاستصحاب بنحو الأصل المثبت. فإذا نخيركم بين خيارين لا ثالث لهما، إما أن مرادكم من هذا الاستصحاب الاقتصار على إثبات المستصحاب الذي هو العلم ببقاء الجعل، وفيه أن هذا لا يسمن ولا يغني من جوع، فإنه لا يترتب عليه تنجيز ولا تعذير. وإن أردتم من الاستصحاب أن تتجاوزوا ذات المستصحاب، أن تتجاوزوا العلم ببقاء الجعل إلى العلم بحدوث المجعول أو بحدوث الفعلية، ففيه أن حدوث الفعلية ترتبها على العلم ببقاء الجعل ليس ترتبا شرعيا، وإنما هو ترتبا عقليا. على هذا الأساس يكون الاستصحاب أصلا مثبتا. فالاستصحاب إذن هذا الاستصحاب الذي ذكرتموه لا نسلم جريانه. لماذا؟ لأنه مبتلى بفقدان الركن الرابع من أركان جريان الاستصحاب. فإذن هذه هي الشبهة التي قد تواجه جريان هذا الاستصحاب. حينئذ يشكل الأمر، لا الأصل اللفظي تمكننا منه، ولا استصحاب العدم تمكننا منه، وربما يقال بعدم المورد لجريان البراءة في المقام، لأنه نعلم بأصل وجود التكليف أو بأصل جعل التكليف. فحينئذ الحكم سوف يكون هو الاحتياط. مصنف رحمة الله تعالى عليه يرى أن هذه الشبهة تقدم الجواب عنها سابقا، وفي الحقيقة تقدم أكثر من مرة، وحاصل الجواب أننا نختار الشق الأول. أنت خيرتنا بين خيارين، إما أن تقتصر على العلم ببقاء الجعل، أو أن تذهب باتجاه إثبات الفعلية. طب لا، نحن نريد أن نقتصر على العلم ببقاء الجعل، ومع ذلك لا يرد الإشكال الذي أوردتموه. كل ما نطلبه من هذا الاستصحاب هو أن يثبت أو أن ينقح لنا العلم ببقاء الجعل، فإنه إن استطاع أن يفي بذلك، استطاع أن يحقق لنا العلم تعبدا بكبرى التكليف. وقد نقحنا سابقا أنه إذا كان يستفاد من الاستصحاب العلم بثبوت الكبرى، ثم انضم إلى ذلك لاحقا ولو من خارج دائرة الاستصحاب العلم بثبوت الصغرى، لم نحتج إلى تعبد آخر، وكان ذلك كافيا في ترتب الأثر الشرعي. وهذا أيضا كما نقحنا فيه الركن الرابع من أركان الاستصحاب كاف لتصحيح التعبد الاستصحابي، إذ قد عرفت هناك أنه يكفي لعدم لغوية التعبد الاستصحابي أن يكون منتهيا إلى التنجيز والتعذير، ولو بعد حين ولو بواسطة، ولا يشترط أن يترتب التنجيز والتعذير على نتيجة الاستصحابي مباشرة أو على ذات المستصحابي مباشرة. على هذا الأساس فهذه الشبهة إذن لا وقع لها، وبالتالي الاستصحاب لا مانع من جريان. يعني
ما بيصير مثل الاستصحاب التعليقي، يعني انتظر انا حتى يتحقق لي
استصحاب تعليقي، وان يكون المستصحاب قضية شرطية. هنا المستصحاب ليس قضية شرطية،
انا بصير منتظر.
فليكن ما المشكلة في ذلك؟
مختلف يعني
موضوع الاستصحاب التعليقي وان يكون ذات المستصحاب قضية تعليقية، هنا لا، هنا أنا استصحبت الجعل المعلومة الثبوت، ليس عندي هنا تعليقا في ذات المستصحب. إذن هذا بالنسبة للنحو الأول من الشك. فعلى مستوى النحو الأول، وإن كنا عدمنا الأصل اللفظي ولكننا لم نعدم الأصل العملي، فيمكن نفي هذا النسخ ببركة الاستصحاب. نأتي الآن إلى المقام الثاني أو إلى البحث الثاني، وهو البحث عن ما إذا كان شك الفقيه في النسخ شكا من قبيل النحو الثاني، أي شكا في النسخ بمعناه المجازي، ويعلم بأن المولى لم يرفع يده عن أصل هذا الجعل، ولم يضرب عنه إلى جعل جديد، وإنما يتمحور شك الفقيه في هذه الحالة حول أنه هل هذا الجعل من أول الأمر كان مقيدا بزمان بحقبة زمنية معينة، أم أنه لم يكن كذلك. مثلا الآن لو شك الفقيه في أن صلاة الجمعة وفي أن وجوب الجمعة. أنا أعلم أنه لم ينسخ، بمعنى أنه لم يضرب المولى عنه إلى جعل آخر، لكن أشك في أنه هل وجوب الجمعة كان مقيدا بعصر الحضور أو أنه ليس مقيدا بعصر الحضور. هل هو واقعا ولبن الخطاب مطلقا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا؟ ما قال فاسعوا إن كنتم مثلا في زمن حضور المعصوم عليه السلام. الخطاب مطلقا، الإطلاق الإثباتي محرز لا إشكال فيه، إنما الكلام في أنه ثبوتان ولبان وواقعان. هل مراده مطلقا كما خطابه أم أنه ليس مطلقا بل هو مقيد بعصر الحضور، وبالتالي فوجوب الجمعة بانتهاء عصر الحضور انتهى أمده؟ إذا كان شك الفقيه من هذا النحو ومن هذا القبيل فعندنا أيضا سؤالان. هل هذا الشك يمكن رفعه وإلغاؤه بالأصل اللفظي، يمكن التمسك بالإطلاق لإلغائه، أو أنه لا يمكن التمسك بالإطلاق؟ هذا هو السؤال الأول. والسؤال الثاني، على تقدير عدم التمكن من الإطلاق ولو بسبب مثلا أن المتكلم لم يكن في مقام البيان، لم نحرز أن هذا الخطاب صادر منه في مقام البيان من هذه الناحية، يعني بسبب خلل ما في بعض مقدمات الحكمة، ولو بسبب وجود قدر متيقن في مقام التخاطب، إذا كنا نقول كبرويا بأنه من مقدمات الحكمة، لسبب من الأسباب لنفترض أن هذا الفقيه لم يتمكن من التمسك بالإطلاق ولو لتعارض مثلا، فهل يمكن أو هل يمكن معالجة هذا الشك عمليان بالتمسك باستصحاب عدم الناسخ، أو أنه لا مجال لجريان هذا الاستصحاب؟ أما السؤال الأول فيرى المصنف رحمة الله تعالى عليه أنه لا إشكال في جريان الإطلاق، لا إشكال في صحة التمسك بالإطلاق، لما عرفت من أن الإطلاق إنما يتمسك به لنفي ما يحتمل دخالته في المراد مما مقتضى الحكمة بيانه لو كان دخيلا، ونحن في هذا النحو من الشك إنما نشك في مدخلية قيدا وهو الزمان الخاص وهو عصر الحضور مثلا، نشك في أنه دخيل في مراده أو ليس دخيلا في مراده. نقول لو كان دخيلا ولم تبينه هذا ليس حكيما أيها الشارع، هذا ليس موافقا للحكمة، كان عليك أن تبين. بما أن الشك إذا رجع إلى الشك في أخذ القيد أو عدم أخذه فإنه يمكن أن يتمسك بالإطلاق لنفي هذا التقييد المحتمل. يوم أمس أشرنا إلى أن النسخ بمعناه المجازي ليس في الحقيقة شيئا سوى التخصيص، غاية الأمر. لماذا يسمى نسخا أو ما هي خصوصية النسخ؟ أن القيد فيه هو الزمن، هذا هو فقط. لذلك يعبر عن النسخ بأنه تخصيص أزماني، يعني كما ورد في كلمات علماء الأصول. على كل حال إذن لا إشكال في صحة التمسك بالإطلاق والأصل اللفظي، إنما الكلام في صحة التمسك أو في صحة جريان الاستصحاب لإثبات عدم النسخ أو عدم صحته. مصنف رحمة الله تعالى عليه يرى في البداية، يعني بادئ ذي بدءا، أن أركان الاستصحاب متوفرة في المقام. هذا جعل أو هذا تكليف علمنا بصدور جعله وعلمنا ببقاء الجعل، بل علمنا بتحقق فعليته ونشك في ارتفاع الفعلية. علمنا بصدور الجعل واضح، الشارع الآن في القرآن الكريم إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة هذه الآية موجودة ولا يعني ولم تنسخ بأي شكل من أشكال، يعني لم تلغى ولم يعرض عنها، ولا يوجد جعل آخر صادر من المولى يشكل إضرابا وعدولا عن الجعل الأول. أصل صدور الجعل وأصل بقاء الجعل معلوما، الاستصحاب هنا لا نجريه في نفس الجعل. لذلك الشبهة التي وردت على الاستصحاب في النحو الأول لا ترد على الاستصحاب في النحو الثاني، استصحاب في النحو الأول أين أجرينا؟ علمنا بصدور الجعل شككنا في بقائه، فأتت الشبهة حينئذ إذا أردتم أن تقتصروا على بقاء الجعل فهذا لا ينتج تنجيزا ولا تعذيرا. هنا نقول ماذا؟ نقول الاستصحاب هنا أحسن حالا، هنا مباشرة انتقلنا إلى إثبات الحكم الفعلي قطعا. في أيام الجمعة في عصر الحضور كان وجوب الجمعة فعليا، فعلمنا بأصل الفعلية. نشك في أنه هل لا تزال هذه الفعلية تتكرر وتتجدد في كل جمعة من جمعات عصر الغيبة، أو أنه لا تتكرر الفعلية ولم تبقى هذه الفعلية؟ فالشك شك في بقاء الحكم الفعلي، فنستصحب بقاء الفعلية، فيثبت بالاستصحاب مباشرة ماذا؟ أن الحكم فعلي، وبالتالي ماذا يترتب عليه؟ العلم تعبدا بالتكليف الفعلي، والعلم تعبدا بالتكليف الفعلي منجز بلا إشكال. فالشبهة التي كانت تأتي هناك لا تأتي هنا. نعم. فإذا هنا الاستصحاب الذي أجرينا استصحابان في الحكم المجعول، ولم نجري استصحابان في الحكم بمعنى الجعل. طبعا بالدقة نحن أجرينا الاستصحاب في المجعول الكلي لا في المجعول الفعلي، وهذا سبق أن أشار إليه المصنف. نعم.
ما وضح الفرق
ليش بتجي الشبهة؟ أين كانت؟ أن الاستصحاب ماذا ينتج؟ ينتج علما بالتكليف الإنشائي. نتيجة الاستصحاب ما هي؟ العلم بالتكليف الإنشائي. العلم بالتكليف الإنشائي منجز؟ ليس منجزا. أما هنا يقول هذا الاستصحاب يولد علما بالحكم الفعلي، والعلم بالحكم الفعلي منجزا، فالشبهة التي كانت تأتي هناك لا تأتي هنا.
يعني هون بالاستصحاب لا يجري في مقام الجعل،
هنا جرى الاستصحاب في المجعول. المستصحب مختلفا. مستصحب
مع هذا السؤال،
هون السؤال جعل بأصل مقيد.
قلنا الجعل لا شك في أصل وجودي ولا شك في بقائي.
واضح البيان، بس الكلام إنه لما تفضلوا بينوها بطريقة معينة حتى تبين مجعول، بس هي كمان على شيء تقدم إنه هو الجعل نفسه مشكوك التقدير.
فإحنا عم نستصحب. المجعول الآن قلت قبل قليل. المجعول بمعنى المجعول الكلي لا بمعنى المجعول الفعلي، وقلت سبق أن أشار الشهيد الصدر إلى هذه المسألة. ها؟
ليش نعتبرها المجعول الكلي؟
لأن المجعول الكلي ينظر إليه هنا بالحمل الأولي بما هو صفة للفعل الخارجي، فيكون تعلق العلم به منجز. البيان بس هي في النسخ الحقيقي، لأن العالم تعلق بنفس بقاء الجعل. شك في أنه هل تغير مراد المولى، هل صار له مراد آخر أو لم، يعني الشك هناك في أي شيء، في عالم لحاظ المولى وفي عالم تقدير المولى. هل هناك تقدير آخر للمصلحة؟ هل هناك مراد آخر للمولى؟ فليس النظر إلى صفة الفعل الخارجي، بل النظر إلى ما هو في عالم لحاظ المولى وفي عالم تقدير المولى، لا إلى صفة الفعل الخارجي. هذا هو عمدة الفرق بين، لابد من مراجعة البحث المتقدم الذي تقدم معنا في السابق في عموم جريان الاستصحاب، أو في كيفية جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، أن المجعول تارة يقصد منه المجعول الفعلي وأخرى يقصد منه مجعول الفعلي. الرأي التحقيقي للمصنف أن الاستصحاب يجري في المجعول الكلي لا في المجعول الفعلي. هو قال لنا أن الكلام الذي ذكرناه عن المجعول الفعلي كلام صوري شكلي، ولا بالدقة مجرى الاستصحاب الفقيه هو الذي يجري الاستصحاب، والفقيه ليس هو الذي يشك في أنه تحقق الموضوع أو لا، الفقيه يفترض تحقق الموضوع. فلذلك حتى يتمكن الفقيه من إجراء الاستصحاب لابد وأن يجريه في المجعول الكلي. كيف صح له أن يجريه في المجعول الكلي؟ قلنا هناك نحوان من النظر إلى المجعول الكلي، تارة بالحمل الأولي وأخرى بالحمل الشاء على تفصيل انتقاد. طيب إذن هذا بالنسبة لمسألة
بالنسبة لأشكال أنا بقيها واضحة بالحالة الثانية، عم يحكي بحالة التنجيز خارجا، يعني بهذا الفعل هل هو منجز، هل في قيود زايدة أو ناقصة أم لا. أما بالحالة السابقة كونه عم يحكي بالحالة الأولى، كونه عم يحكي بشو اسمه النسخ الحقيقي صار عم يحكي بأصل جعل بعد ما عم يحكي أصلاً خارجاً هل في شيء منجز أم لا.
جيد، وهذا الذي قلنا إنه كلام صورياً وأن التحقيق بنظر المصنف هو جريان الاستصحاب في المجعول الكلي.
أكيد المثال بدي يختلف، واحد بدي يكون بعالم شو اسمه المجعول، واحد بالتنجيز وخارجاً.
نعم. طيب إذن هذا بالنسبة لمسألة أنه لماذا لا تأتي الشبهة المتقدمة في هذا المقام. إذا المصنف يرى أنه يوجد عندنا يقين بالحدوث بحدوث المجعول، ويوجد عندنا شك في بقائه فنستصحب البقاء. لكن مع ذلك المصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أنه وإن كنا هنا سلمنا من مشكلة عدم توفر الركنين الأول والثاني أو عدم توفر الأثر العملي، ولكننا نبتلى بمشكلة أخرى لقائل أن يقول إن ركنا آخر مختل في المقام وهو الركن الثالث، أي وحدة القضية المتيقنة والمشكلة. بيان اختلال هذا الركن أن ما تعلق اليقين بحدوثه هو فعلية الحكم في حق مكلف عصر الحضور. ما عندنا يقين بحدوثه ليس هو فعلية الحكم في حقنا نحن، في حق من هو في زماننا. ما تعلق اليقين به هو فعلية الحكم في حق مكلفان كان يعيش في عصر الحضور. من أدرك الجمعة في عصر ظهور الإمام عليه السلام كان الحكم فعليا في حقه. الآن شكنا في أي شيء؟ شكنا في أن فلانان الذي لم يدرك جمعة من عصر الحضور، فلانان الذي يعيش في عصر الغيبة، هذا هل يكون الحكم فعليا في حقه أو لا يكون الحكم فعليا في حقه؟ فالقضية المتيقنة غير القضية المشكوكة، قضية المتيقنة غير القضية المشكوكة. ما تعلق اليقين به هو فعلية التكليف في حق مكلف كان يعيش في عصر الغيبة، وما نحن على شك في وجوده، بل يعني لا يصح التعبير إلا مسامحة لأن نقول في بقائه. أصلا نحن كل كلامنا في أي شيء في أنه مكلف عصر الغيبة، هل هو مخاطب أصلا بوجوب الجمعة أو ليس مخاطبا بوجوب الجمعة؟ لا علم لنا بحدوث الفعلية في حق مكلف عصر الغيبة، إنما عندنا علمان بحدوث الفعلية بالنسبة إلى مكلف عصر الحضور، وهذا ليس هو الذي نشك في بقائه أو ليس هو الذي نشك فيه فعلا. ما نشك فيه فعلا هو فعلية التكليف في حق مكلف عصر الغيب. فهذا الاستصحاب حينئذ لا مجال لجريانه إلا في حالة واحدة، وهي ماذا؟ وهي أن يكون المكلف مخضرما أدرك العصرين.
سلمان على قول سلمان
على قول انه بعده عايش يعني؟
لا على قول غيب على شو اسمه؟ شريعتان هو مش
مخضرم يعني ادرك عصر الغيب وعصر الحضور.
بين الشريعتان
مش مخضرم الادب عم بحكي ها؟ الان مخضرم نحكي بالمثال اللي عم نحكي فيه. مخضرم بمعنى انه ادرك عصر الغيبة وادرك عصر الحضور، كما في بعض قدامى فقهاء الاصحاب مثلا كما في الشيخ الكليني رحمة الله تعالى عليه، أو في والد الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه، أو ما شكل ذلك. هذا أدرك عصر الحضور فيقول هكذا، أنا في عصر الحضور كان وجوب الجمعة فعليا في حقي، أشك في بقاء الفعلية في حقي أو لا. مثل هذا يمكن له أن يتمسك بهذا الاستصحاب، أما غيره من المكلفين فلا.
نعم. من الدخل هيدا العنصر على البحث عنصر المكلف بحكلة للدخل تثبت قبل
انه
هذا الحكم
رجعنا
من
الخليج الخارجي اصلا. جيد، الان سياتي في
الجواب.
يا الله جيد، تنبؤ ولا سكيل
الدقه الفلسفيه حتى المعاصر للعصرين كمان قد يجي الكلام انه فينا نستصحب.
ممكن ايضا لكن المدار ليس على الدقه الفلسفيه، يعني ممكن ان يتغلب عليها بهذه الطريقه. مصنف رحمة الله تعالى عليه يرى أن الجواب عن هذا الإشكال سهل، وذلك بالالتفات إلى مطلبين تقدما معنا. المطلب الأول ما ذكرناه في مبحث أدلة الاستصحاب، من أنه يكفي لإمكانية تطبيق أدلة الاستصحاب على موردان: أن تلغى عرفان خصوصية الزمن، إذا لم يكن للمستصحب في الحالتين، في حالة الحدوث وفي حالة البقاء، إذا لم يكن فرق بينهما إلا عنصر وخصوصية الزمن، فإن ظاهر أدلة الاستصحاب هو اعتبار هذا الوجود أو هذا نعم اعتبار هذا الشيء وجودا واحدا وامتدادا لوجود واحد. بالدقة الفلسفية، وإن كان الزمان من المشخصات أو من لوازم التشخص، من المشخصات على قول المتقدمين، من لوازم التشخص على ما هو التحقيق من أن التشخص بالوجود، وإن كان الزمان من المشخصات أو من لوازم التشخص، ولكن تطبيق دليل الاستصحاب لم تلحظ فيه هذه الدقة الفلسفية. الشيء في حال الوجود غير الشيء بالدقة، غير الشيء في حال البقاء، لكن تطبيق أدلة الاستصحاب على مواردها كان تطبيقا عرفيا. لا بأس بأن تكون خصوصية الزمان موجودة بين الذاتين، الذات الموجودة أو الملحوظة في مرحلة الحدوث والذات الملحوظة في مرحلة البقاء. فيما نحن فيه الأمر من هذا القبيل. أو قبل ما نوصل لنطبق على قلت بالإشارة إلى مطلبين تقدما معنا. المطلب الأول ما أشرنا إليه في مبحث أدلة الاستصحاب من أن المدار في تطبيق هذه الأدلة على النظرة العرفية التي تتسامح في خصوصية الزمان وتفرض أن الشيء في زمانين شيء واحد أو امتداد لوجود واحد، ولا ترى أنه حينئذ بالدقة يكون وجودين أو يكون هناك تعدد وتكثر في عالم التشخص. المطلب الثاني ما تقدم سابقا في بداية الحلقة من أن الأحكام الشرعية عادة تجعل على نهج القضايا الحقيقية لا على نهج القضايا الخارجية. جعل الأحكام على نهج القضايا الحقيقية يعني كما تقدم سابقا أن المولى لا يتصدى مباشرة لعملية إحصاء الأفراد المخاطبين بالحكم أو المعنيين بالحكم، أو لا يتصدى لإحراز تحقق الموضوع بالفعل بنفسه وبشخصه، وإنما يكتفي بافتراض تحقق الموضوع وبافتراض وجود المكلف. إذا كان الأمر كذلك، إذا التفتنا إلى هذين المطلبين، ففي مثل وجوب الجمعة ما دام الخطاب إثباتان خطابا مطلقا، و استظهرنا من هذا الحكم أنه مجعول على نهج القضية الحقيقية لا على نهج القضية الخارجية، فحينئذ خصوصية المكلف وأنه يعيش في أي زمانان قطعا لم تكن ملحوظة في مثل هذا الخطاب الشرعي، لأن هذا خلف كون الخطاب المطلق مجعولا على نهج القضية الحقيقية. وحينئذ فكما أن مكلف عصر الحضور كان يحقق مصداقا لطبيعي المكلف، كذلك مكلف عصر الغيبة يحقق مصداقا أيضا لطبيعي المكلف. المكلفان وإن كانت توجد بينهما خصوصية الزمان، لكن هذه الخصوصية كما عرفنا لا تشكل مانعا من تطبيق أدلة الاستصحاب على المقام. على هذا الأساس فالتغلب على هذه الشبهة في غاية اليسر والسوء. نعم، في الحكم المجعول على نهج القضية الخارجية لا تتم هذه النكتة ولا يمكن لنا أن نجري الاستصحاب. مثلا إذا قال الإمام عليه السلام لنفترض أكرم جيراني، وقلنا هذه قضية خارجية وليست قضية حقيقية، فمثلا الآن لنفترض من كانوا مجاورين لمرقد الإمام عليه السلام، لنفترض أنه يطلق عليهم اسم الجيران، اسم جار المعصوم عليه السلام. لكن إذا كانت القضية قضية خارجية، أكرم جيراني يعني جيران منزلي، يعني ما دمت حيا، يعني الجيران في هذه الفترة الزمنية. أما من سيأتي ويعيش مثلا بجنب مرقدي قد لا يكون مشمولا لهذا الأمر. هنا نعم، هنا الخصوص، هنا لا نستطيع أن نقول إن الحكم جعل على طبيعي الجار، وإنما جعل على جاران، على جار خاص، على جار معينة. فحينئذ الخصوصية مختلفة والخصوصية ملحوظة، ولا يمكن التجاوز عنها، ولا يمكن تطبيق أدلة الاستصحاب بلحاظها. بس نعم، يعني على كل حال إذا أحرزنا أنها قضية خارجية. طيب، لكن مع ذلك إذا المصنف الآن ماذا حصل؟ تسلسل البحث كيف كان؟ أنه قلنا بدوان الاستصحاب يجري لأنه يتوفر يقين بالحدوث وشك في البقاء، ويترتب على ذلك أثر عملي. جاء مستشكل وقال لكن الركن الثالث ليس متوفرا، قضية المشكوكة غير القضية المتيقنة. مصنف يقول بل القضية المشكوكة عين القضية المتيقنة، هذا الاختلاف في الخصوصية الزمنية لا يضر ما دمنا نطبق أدلة الاستصحاب تطبيقا عرفيا، وما دامت الأحكام مجعولة على نهج القضايا الحقيقية. الآن إلى أي شيء توصلنا؟ إلى أنه يجري الاستصحاب. لكن مع ذلك مصنف رحمة الله تعالى عليه، أو قبل ما نقول مع ذلك، مصنف يكمل يقول وإن أبيت عن جريان هذا الاستصحاب. لنفترض أن صاحب الإشكال بقي مصرا على أن القضية المشكوكة غير القضية المتيقنة، الركن الثالث غير متوفر، لقائل أن يقول إنه يوجد لدينا استصحاب آخر بديل، هذا الاستصحاب الذي أردنا أن نجريه استصحاب بقاء الحكم الفعلي، استصحاب بقاء الحكم المجعول. لنفترض أنه سلمنا جدلا أنه لا تتم أركانه، ولكن عندنا استصحاب آخر بديل يمكن إجراؤه في المقام، لكن هذه المرة هو استصحاب تعليقي. يقول هكذا، يقول الآن هذا المكلف الموجود في عصر الغيبة، ألا نستطيع أن نقطع في حقه؟ ألا يستطيع الفقيه أن يجزم في حقه بصدق القضية الشرطية التي تقول لو كان فلان حيا في عصر الحضور لوجبت عليه الجمعة؟ إذن هذا المكلف تصدق بالنسبة إليه القضية الشرطية، ها؟ فنشك في أن هذه القضية، هذه القضية الشرطية، شك في الناس، شك في الانتهاء أمد التكليف، شك في بقاء هذه القضية الشرطية أو عدم بقائها. يعني الآن مثلا لنفترض هكذا، زرارة كان يستطيع أن يقول لو كان مثلا الشيخ شفيق حيا في عصرنا لوجبت عليه الجمعة، فهذه القضية الشرطية نعلم بأي شيء، نعلم بأصل وجودها، نشك في بقائها، نستصحب بقائها على طريقة الاستصحاب التعليق. فإن لم نتمكن من إجراء الاستصحاب التنجيزي المتعلق بالتكليف الفعلي، فنحن باستطاعتنا أن نستبدله باستصحاب تعليقي. ولكن يعود المصنف ليقول ولكن هناك استصحاب آخر ينعف كلا هذين الاستصحابين، ها؟ هناك استصحاب آخر يعطل جريان الاستصحاب التعليقي بل والاستصحاب التنجيزي حتى لو قلنا بتمامية ركنها الثالث. ما هو هذا الاستصحاب؟ يقول وهو استصحاب الحكم الفعلي بالنسبة إلى أحد المكلفين. كل واحد منا يقول، يستطيع أن يقول أنا قبل البلوغ لم أكن مخاطبا بوجوب الجمعة، ها؟ أشك، يعني لم يكن وجوب الجمعة فعليا في حق، أشك في بقاء عدم الفعلية هذا ولا أستصحب بقاءها. وهذا نظير، شو هذا يقول مصنع، وهذا هو الإشكال الذي كنا نسجله، اعتراض الثالث على الاستصحاب التعليقي الذي لم يمر معنا، الذي مر معنا لكن كأنه لم يمر، الذي هذا الاعتراض الثالث، الاعتراض العام على كل استصحاب تعليقي، هذا كما يهدد جريان الاستصحاب التعليقي في المقام فإنه كذلك يهدد جريان الاستصحاب التنجيزي، يعني يحدث معارضة بينه وبين هذين الاستصحابين، ولا مرجح لأحد هذه الاستصحابات على الأخرى فيؤول أمرها إلى التصرف. إذن هذا ما انتهى إليه المصنف رحمة الله تعالى عليه في نتيجة هذا البحث، وبهذا يتم الكلام بحمد الله تعالى في استصحاب عدم النسخ. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين.